التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وقع العراق وسوريا اليوم الاثنين مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة وعمليات التسلل وتبادل المطلوبين. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أن مذكرة التفاهم التي وقعها في دمشق وزيراء الداخلية السوري بسام عبد المجيد والعراقي جواد البولاني تضع الأساس لتطوير أنظمة مراقبة الحدود وتبادل المعلومات حول الجريمة المنظمة بأنواعها المختلفة والجرائم الاقتصادية والمخدرات والتزوير وأعمال النهب والسطو والتهريب، كما ينص الاتفاق على تبادل الخبرات والدراسات بما يساعد في مكافحة الجريمة، ويدعو إلى اجتماعات منتظمة تعقدها لجان المتابعة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم. وقال البولاني الذي وصل إلى دمشق يوم الجمعة بعد توقيع المذكرة إن العراق يقدر جهود سوريا لتحقيق الاستقرار في العراق. قررت جمعية الهلال الأحمر العراقية اليوم الاثنين وقف نشاطاتها في بغداد بعد خطف نحو 30 من الموظفين والمراجعين من أحد مكاتبها يوم أمس الأحد. وأوضح الأمين العام للجمعية مازن عبدالله في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس بريس أن الجمعية أوقفت نشاطها في بغداد فقط. قال الجيش الأمريكي إن أحد جنوده قتل وأصيب آخر اليوم الاثنين عندما انقلبت عربتهما القتالية خلال القيام بأعمال الدورية شمال بغداد، وأضاف أن تحقيقا بدأ لمعرفة أسباب الحادث. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين أنه سيمضي قدما بقراره الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وكان عباس التقى في رام الله رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يقوم بجولة في المنطقة. وأعلن الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أنه عازم على الذهاب إلى الشعب، ولكن عباس أوضح أنه سيعمل بكل سرعة على تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه في هذه الأثناء على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس. في غضون ذلك قالت مصادر طبية أن فلسطينيا من عناصر حركة فتح قتل في مواجهة بين مسلحين من حركتي فتح وحماس في بلدة جباليا شمال غزة، وهو أول فلسطيني يقتل منذ اتفاق الحركتين على وقف إطلاق النار. توقع مسؤول أمريكي كبير اليوم الاثنين أن يقرر مجلس الأمن الدولي في غضون أيام فرض عقوبات على إيران لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا تقترب من الاتفاق على نص القرار. وأكد بيرنز في حديث مع شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية أن عقوبات ستقر ضد إيران خلال الأيام المقبلة في الأمم المتحدة. في غضون ذلك وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش اتفاق تعاون مع الهند في المجال النووي يجيز تزويد الهند بالوقود النووي والتكنولوجيا النووية الأمريكية. دعت المعارضة اللبنانية بقيادة حزب الله اليوم الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وقال رئيس الوزراء السابق عمر كرامي أن قوى المعارضة المختلفة قررت في اجتماع عقد اليوم الاثنين أن تدعو كأولوية إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وأضاف أن القرار اتخذ لحل الأزمة التي أثارها تعنت الحكومة غير الشرعية على حد وصفه. أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية إلا بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. وكانت المفاوضات السداسية بشأن البرنامج النووي الذي تنفذه بيونغ يانغ استؤنفت اليوم في بكين بعد توقف استمر 13 شهرا. وحذر المندوب الأمريكي للمباحثات كريستوفر هيل من أن صبر الولايات المتحدة أخذ ينفد إزاء رفض كوريا الشمالية التخلي عن أسلحتها النووية. قال مسؤولون محليون في إندونيسيا اليوم الاثنين أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 150 آخرون وتضررت مئات المنازل إثر زلزال أرضي ضرب جزيرة سومطرة. وقالت الشرطة أن فرق الإنقاذ عملت طوال اليوم للوصول إلى 20 قرية عزلتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر. أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين اعتقال رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه في قتله 5 عاهرات في واحدة من أشد جرائم القتل المتسلسل المأساوية في بريطانيا. وعثر على جثث العاهرات 5 عارية وملقاة في منطقة ريفية قرب مدينة إبسويتش شرقي إنجلترا على مدى 11 يوما خلال هذا الشهر. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أسعدكم بالخير يا أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير والاستطلاعات التي وفانا بها مراسلنا، كما سنقدم لكم ملفا خاصا عن أداء الفرق العراقية في دورة الألعاب الأسيوية 15 أسياد الدوحة. وضمن جولتنا الصحفية اليومية نتعرف على أبرز ما كتبته صحف القاهرة وعمان عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل الشعر. سيدتي وسادتي، نبدأ الفترة المخصصة للتقارير من العاصمة بغداد، حيث قرر القاضي محمد العريب الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العليا الخاصة بالنظر في قضية الأنفال قرر رفع جلسات المحاكمة إلى يوم الثلاثاء. وعقد شهيدة الجلسة 30 عرض المدعي العام للمحكمة وثائق ومستندات قال إنها تثبت استخدام النظام العراقي السابق للأسلحة الكيميائية. حسن راشد أعد المتابعة التالية لوقائع الجلسة.
بحضور جميع المتهمين 7 وفريق الدفاع المنتدب، عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الجلسة 30 من محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين و6 من مساعديه في قضية الأنفال التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العراقيين الأكراد عامي 1987 و1988. وقد عرض رئيس هيئة الادعاء العام منقذ الفرعون 25 وثيقة رسمية صادرة عن دوائر النظام السابق العسكرية والأمنية تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين الأكراد وبتوجيه مباشر من صدام حسين وكبار مساعديه.
3 لمحدودية الكمية المتيسرة من العتاد الخاص في الوقت الحاضر يفضل العمل بأحد البديلين أدناه، البديل الأول توجيه الضربة للهدفين المنتخبة خلال هذه الفترة باستخدام 3 المتيسر من العتاد الخاص بين قوسين عامل الزارين، إضافة إلى 3 المتيسر من العتاد الخاص بين قوسين عامل الخردة، أي أن كلما ورد كلمة عداد الخاص يعني العامل الكيميائي أو السلاح الكيميائي. رأي الاستخبارات يقول نؤيد العمل بالبديل الأول، يعني أن يضربون 3 المتيسر من عامل الخردة وعامل الزارين.
وقدم الفرعون وثيقة أخرى تؤكد موافقة صدام حسين الشخصية على ضرب القرى الكردية بالأسلحة الكيميائية.
صدر كتاب من رئاسة الجمهورية السكرتير يخاطب مديرية الاستخبارات العسكرية إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العامة. كتابكم المرقم 6885 في 25/3/87 حصلت الموافقة على توجيه الضربة على أن يتم استثمار النتيجة، حيث إن القصد ليس إيذاء المخربين فحسب لاتخاذ ما يقتضي، وبالتنسيق مع الفيلق المعني وأعلامنا قبل المباشرة بالضربة مع التقدير. وأترك تفسير عبارة حيث إن القصد ليس إيذاء المخربين فحسب إلى محكمتكم الموقرة.
وثيقة ثالثة أثبتت تورط وزير الدفاع الأسبق في عملية القصف بالأسلحة الكيميائية.
لا هو هذا توقيعي بس يعني توقيعي.
نعم لا أنا راح يقودنا هذا السؤال سؤالك، أنه هذه المندرجات يعني أفهم من كلامك أنه مندرجات التقرير اشتركت في عدة جهات، لكن حمل الكتاب حمل توقيعات على اعتبار أنت الجهة المكلفة بإعداد الدراسة.
مو بإعداد الدراسة سيادتي سمحكم أرجوك، يعني هو هذه نقطة النقطة الأساسية اللي أنا طلبت أن يحضرون خبراء.
نعم
الاستخبارات معدها دور بموضوع لا إنتاج للإنتاج هذا السلاح ولا الاحتفاظ به ولا القيام بالتنفيذ، فشنو دورها؟ دورها فقط معلومات، المعلومات مرفوعة بالتقرير الأولي. السياق الصحيح أنه يطلب هذا الأمر من وزارة الدفاع أو رئاسة كائن الجيش.
نعم
يطلبونها لأنه هي صاحبة العلاقة. أنا فقط رفعت يعني لجنة عدت دراسة انطتني إياها، لأنه أنا طلب من عندي فرح لازم أرفع كتاب من عندي لأنه ما وجه لدائرة من الدوائر الأخرى.
نعم
يعني هو هذا الخطأ.
أنت تمليت الإجابة.
نعم يعني الخطأ هو أنه أنا يعني طلب من عندي وأنا ما لي علاقة بالموضوع.
نعم
هذا وقد رفع رئيس المحكمة القاضي محمد عرايب الخليفة الجلسة إلى يوم الثلاثاء. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعلن عدد من قيادي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أعلنوا عن انشقاقهم وتأسيس حزب جديد باسم الحزب الديمقراطي لكردستان إيران. لمعرفة أسباب الانشقاق والمزيد عن تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتداعيات هذا الانشقاق، التقى مراسل إذاعة في أربيل شمال رمضان بأحد الكوادر القيادية للحزب وأبرز المنشقين عنه، وذلك في سياق هذا التقرير.
أعلنت مجموعة من الأعضاء القياديين بالحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني انشقاقها الشهر الجاري وتأسيس حزب جديد باسم الحزب الديمقراطي لكردستان إيران. الكردستاني الإيراني الذي تأسس في العام 1945 يعتبر أول وأكبر حزب كردي إيراني، وعرف بوقوفه في الجبهة المعارضة لأنظمة الحكم المتعاقبة في طهران منذ تأسيسه، ودفع ثمن ذلك مرارا حيث تمت تصفية مجموعة من قادته على مدى السنوات الماضية، وكان آخرهم رئيس الحزب صادق شرف كندي في العام 1992 بألمانيا. الخلافات عرفت طريقها للحزب في عقاب انتهاء المؤتمر 13 الحزب الذي انعقد في كردستان العراق قبل عامين. كمال كريمي العضو السابق باللجنة المركزية لقيادة الحزب الكردستاني وعضو قيادة الحزب الجديد يقول أنه وزملائه الذين انشقوا عن الحزب أجبروا على ذلك بسبب التغيير في توجهات الحزب وسياساته التي تبناها مصطفى هجري الذي انتخب في المؤتمر 13 رئيسا للحزب. ومن أبرز تلك السياسات موضوع الخلاف بحسب كريمي محاولة هجري بناء علاقات مع جهات وشخصيات إيرانية معارضة من غير الكرد وممن لا يؤمنون بالحقوق القومية الكرد كأنصار نظام شاه إيران السابق وتنظيم سياسي خاص بحقوق الآذريين. عمق الخلافات في قيادة الكردستان الإيراني التي دامت على مدى العامين الأخيرين دفع بجهات عدة للتوسط بهدف إنهائها، ومن بين تلك الجهات التي سعت لذلك الحزبين الكرديين الرئيسين في كردستان العراق، لكن الجهود لم تثمر شيئا وانتهى المطاف بالمختلفين إلى إصرار كل منهم على رأيه ووقع الانشقاق. ترى هل هذا هو الانشقاق الأول في هذا الحزب؟ كريمي أشار إلى أن انشقاقات سابقة وقعت وكان آخرها في العام 1988، لكن الحزب نجح في ضم المنشقين إليه مجددا في العام 1994. ترى ما مدى تأثر النشاط المعارض لكرد إيران بهذا الانشقاق؟ سألنا كريمي.
اما كمان وياك امل يعني كم لكرت ما ودا تاثيراتي روحي زر خرابي لسر خلق دبي لبروي خلق بينا خوش ونيجران لمسلك ما وتوصل اويك براسي لو بدوا هد ولا مان شدكين تلباري هولدان مان هلا يبو خوي لباري كاري رخلاوي وكاري بلين خباجيري خومان وكاري سياسي خومان وبو خدمت كردني او برجوان داني خلق كردستان.
يقول القيادي الكردي الإيراني المعارض برأينا أن هذا الانشقاق سيؤثر على المدى القصير ومن الناحية المعنوية على أنصار الحزب، وهم غير مرتاحين لذلك ويثير تساؤلات وشكوكا لديهم. ويبقى بعد ذلك ماذا سنفعل نحن الجماعتين من حيث العمل الحزبي والسياسي، كل في نهجه لإدامة النضال من أجل طموحات شعب كردستان، وكذلك في علاقاتنا الثنائية وإمكانية التعاون بيننا. برأينا أننا نستطيع تعويض الخسارة التي لحقت بنا بنتيجة الانشقاق بتعاوننا وعملنا المشترك كحلفاء في جبهة واحدة. انتهى التعليق. سؤال آخر هو عن واقع العلاقات بين قادة الحزبين. سألنا كريم هذا السؤال فأجاب بأنه في أشد حالات التوتر، وأضاف بقوله:
أسابي ونكاني إمراسك دعا أولادونا خوتان نزاني إذا قناقك كيتر رنج بهن جولك حساسية بيد أبو بيت إما هل أولين بأن ما يكدر من كدوا رامان جاندوا كإما تواويت إنرجي وتواني خومان بو بربركاني لقل كوماري إسلامي ونحازاني خلقي كلسان سرودكين.
يقول المعارض الكردي الإيراني: علاقاتنا الحالية تمر بوضع حساس وعلى علاقة بالخلافات بين الجانبين. بالنسبة لنا أعلننا منذ البداية في بياننا الأول أننا سنركز جهودنا ونوجه طاقاتنا بأكملها للعمل المعارض لنظام الجمهورية الإسلامية وأعداء شعبنا، ولا نرغب بصرف تلك الجهود في مواجهة رفاقنا القدماء. توجهنا في المرحلة الراهنة هو التعامل بروية وهدوء مع الوضع الراهن لتجاوز هذه المرحلة. انتهى التعليق. يجدر ذكره أن قيادة الكردستاني الإيراني التي كانت تتألف من 21 شخصا انقسمت بواقع 13 منهم بقوا في الحزب الأم وثمانية خرجوا لقيادة التنظيم الجديد. أما الكوادر الأدنى في الحزب فلا يزال الوقت مبكرا بعض شيء لمعرفة ولائهم لأي تنظيم سيكون. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل الآن إلى عمان وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشأن العراقي والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب إنه إذا أراد الخيرون في العراق التصدي للاختراق الإيراني لبلادهم فإن عليهم أن يتعاملوا مع الشيعة وحتى مع التنظيمات المسلحة وشبه المسلحة التي تربطها علاقات متفاوتة بإيران بغير طريقة وضع الجميع في سلة واحدة، فهذه سياسة خرقاء لا يستفيد منها إلا الذين يسعون لتفتيت هذا البلد الذي يجب أن يتسع لكل أبنائه، وهذه مواقف قاصرة لن تؤدي إلا إلى المزيد من إلهاب نيران الحروب المذهبية والطائفية. في صحيفة العرب اليوم تقول أمل الشرقي أن الناس في العراق لا يشاركون بقية العالم انبهاره بمشهد بيكر وهو يلقي تقرير لجنته، لأنهم من واقعهم الصعب يدركون أن وعود بيكر فارغة وأن قوى أخرى قد تكون أصغر حجما من الولايات المتحدة لكنها أشد أذى وأكثر فتكا قد دخلت الساحة العراقية، وأن مجموعة من الإرادات باتت تتصارع في السر وفي العلن مع إرادته وتجعل نتيجة الصراع غير محسومة لصالح واشنطن. في صحيفة الغد يقول محمد أبو رمان إن القراءة الاستراتيجية الأردنية للمشهد العراقي تربط المصالح الوطنية والحيوية الأردنية بنجاح العملية السياسية، وهو ما لا يتم إلا بإدماج السنة والتخلص من عمليات الميليشيات والعناصر المسلحة واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لكن هذا السيناريو الإيجابي يلتقط أنفاسه الأخيرة اليوم تحت وطأة الصراعات الدموية وعمليات التطهير العرقي التي تجري على قدم وساق في بغداد وغيرها من المدن وبالتحديد مدينة الحرية التي تشهد ترحيلا جماعيا للعائلات السنية في الأسابيع الأخيرة. وأخيرا في صحيفة الدستور يقول باتر وردم أنه بغض النظر عن الشعارات الكبيرة التي تجتاح الشارع العربي فأنه من الواضح أن إيران تعتبر اللاعب الرئيسي في العراق ولديها تأثير مباشر وكبير على سلوك الأحزاب والقوى السياسية والميليشيات الشيعية في العراق، وهذا ما يؤكد تحرك جماعة الإخوان المسلمين لمخاطبة الرئيس الإيراني لاستخدام نفوذه للجم فرق الموت الشيعية في العراق. ولو مارس الرئيس الإيراني جهدا لإيقاف جرائم ميليشيا بدر على الأقل نظرا لعدم وجود علاقة واضحة المعالم بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الصدر يماثل الجهد الذي يبذله في إنكار الهولوكوست لكان الوضع في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن، حسب ما يقول باتر وردم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى التقارير. ننتقل هذه المرة إلى الكويت، حيث انتقد نائب إسلامي كويتي في مجلس الأمة الكويتي انتقد عمل مركز العمليات الإنسانية الكويتي متهما إياه بالتحيز وتقديم المساعدات للشيعة دون السنة في العراق. من ناحيته نفى المركز هذه الاتهامات. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل.
اتهم نائب إسلامي كويتي مركز العمليات الإنسانية الذي أقامته الكويت لدعم العراق بالتحيز في تقديم مساعدته للشيعة دون السنة. وقال النائب عبدالله عكاش في بيان صحفي أن هناك معلومات حول هذا المركز توحي بانحراف خطير في عمله، لا سيما أنه يمثل دولة الكويت ويهم الجميع أن يعمل وفق آلياتها وأهدافها الإنسانية، مشيرا إلى أن عدم الرقابة على هذا المركز ودوره قد يسيء إلى سمعته وسمعة الكويت. وأوضح النائب الكويتي في بيانه الصحفي أن مراعاة التوازن الاجتماعي والطائفي في العراق ينبغي أن تكون من أولويات هذا المركز، وأن لا ينحرف لطائفة دون أخرى، لا سيما أن وسائل الإعلام المختلفة تبرز نشاطاته في منطقة واحدة في العراق دون سواها. من جانبه وفي بيان صادر عن المركز قال مديره الفريق متقاعد علي المؤمن أن المساعدات التي تصل تجمع من جميع المتبرعين سواء كان من المنظمات العالمية أو تلك التابعة للأمم المتحدة لتنسيق وتسهيل وصول المساعدات إلى العراق وفق الدور المرسوم للمركز القيام به، مؤكدا على أن هناك إشادة بالمركز وبدوره الذي يقوم به، كما لم يصلنا لا من مجلس الوزراء الكويتي ولا من وزارة الخارجية ما يفيد بالتقصير أو الانحراف في العمل، وهما الجهتان المسؤولتان عن الإعلامي المركزي وعمله. حول هذا الموضوع يقول الإعلامي والصحفي الكويتي عادل العيدان:
أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح. الكويت حينما ساهمت في تحرير العراق لم تساهم في هذا التحرير بناء على أسس طائفية سواء للشيعة أو للسنة، أو لأن هذا البلد سني وبالتالي فرنسية سنية، لكن مركز الخدمات هذا اللي قاعد يقدم هذه الخدمات للشعب العراقي لم يقدمها على أساس طائفي، بدليل أنه هناك الكثير من المساعدات قدمت لمختلف الطوائف العراقية. الكلام الآن قد يدخل العلاقات الكويتية العراقية التي هي بالأساس مليئة بالجراح على مدى السنوات الطويلة، فبالتالي أعتقد أن هذا الكلام يسيء أيضا إلى هذه العلاقات. العراق مقبل على نذر حرب طائفية، لا أعتقد أن هذا الكلام في ناحية إيجابية لهذا البلد، وبالتالي هو ما سينعكس على الكويت في حال قيام مثل هذه الحرب في العراق، من سوف يكون هناك شرر قد يصيب الكويت.
يذكر أن هذا المركز قد أقامته الكويت بعد سقوط نظام صدام حسين، ويتولى رئاسته رئيس الأركان الكويتي السابق الفريق علي المؤمن. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.